نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وهذا اليوم موعدنا مع استكمال الكلام في شرح العقيدة الطحاوية، استكمال الكلام في شرح العقيدة، أن هذا درس العقيدة الشهري الذي بدأناه من قبل. وكنا في المرات الماضية بدأنا في الكلام على العبادة، على أن العبادة هي توحيد الإلهية كما ذكرنا، يعني كنا تكلمنا على أنواع التوحيد في العقيدة إلى أن وصلنا إلى الكلام على توحيد الإلهية، وقلنا توحيد الإلهية هو توحيد العبادة. وبعد أن تكلمنا على توحيد الإلهية كان لزاما أن نعرف العبادة وشروط صحة العبادة وأركان هذه العبادة، وذلك ما كان في الدرس الماضي. ودرس اليوم نستكمل أنواع العبادة، هذه يعني نذكر اليوم إن شاء الله تعالى أنواع من أنواع العبادات التي يجب على المرء أن يفردها بالله تعالى أو أن يفرد الله تعالى بها ليتحقق له بها هذا التوحيد الذي ذكرنا. أن المقصود كما أشرنا من دراسة التوحيد أن يوحد المرء ربه سبحانه وتعالى، ليس أن يعرف فقط هذه الأمور، هذه المعرفة النظرية، ولكن عليه بعد ذلك أن يتبع هذه المعرفة بتوحيد الرب، إذ هو المقصود، إذ هو المقصود من خلق المرء ومن خلق الدنيا من أولها إلى آخرها هو توحيد الله تعالى. هذه الليلة نذكر أنواعا من أنواع العبادات التي يجب على المؤمن أن يفرد بها ربه سبحانه وتعالى. وهذا الدرس في معارج القبول تتمة للدرس الماضي، في معارج القبول الجزء الأول، هذه طبعا يقول المتن: وفي الحديث نقوى الدعاء خوف توكل كذا وجاء ورغبة ورهبة خشوع وخشية إنابة خضوع إلى آخر الكلام. يعني من أنواع العبادة التي يوحد المرء المؤمن بها ربه سبحانه وتعالى: الدعاء والخوف والتوكل والرجاء والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والخضوع والاستعاذة والاستعانة والاستغاثة والذبح والنذر إلى غير ذلك من أنواع العبادة التي يوحد الله بها. ونبدأ بالكلام على أول هذه الأنواع وهو الدعاء. يقول: قال الله: وثبت في الحديث الذي في السنن، والشيخ يقول ذلك كما سنذكره: مخها أي مخ العبادة، ولبها الدعاء. قال الله عز وجل: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا، إنه لا يحب المعتدين. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا، إن رحمة الله قريب من المحسنين. وقال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وغير ذلك من الآيات. وفي جامع الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. رواه الترمذي في الدعوات، وهو حديث حسن. وفيه في جامع الترمذي أيضا بهذا الحديث الأول الذي يبين أن أكرم شيء على الله تعالى هو الدعاء، يعني من الأمور الكريمة على الله تعالى التي يقدرها لعبده سبحانه وتعالى فيثيبه عليها ويعطيه إياها هو الدعاء. لماذا الدعاء؟ قال: لأن الدعاء يبين احتياج المرء لله تعالى، ويبين افتقاره إلى الله سبحانه وتعالى، ويبين قدرة الله تعالى على إجابته وإعطائه سؤله، ويبين توحيده لربه وتركه لدعاء غيره، ويبين كذلك أن المرء يعتقد أن الله تبارك وتعالى إذا لم يقضي له حاجته فلن يقضي له أحد، وأنه أي كل الناس محتاجون إليه سبحانه وتعالى. والمؤمن الحق حينئذ الموحد لربه أول ما يتطلع إلى الله تعالى، فإن أصابه شيء كان دعاؤه إلى الله وتضرعه إلى الله ولجوءه إلى الله سبحانه وتعالى، لا يتطلع إلى المخلوقين ولا يتعلق بهم ولا ينتظر من ورائهم شيئا، لأنه يعلم أن خالق هؤلاء كل هؤلاء لأن خالق هؤلاء كلهم هو الله سبحانه وتعالى، وأن بيده ملكوت كل شيء، وأن ما من دابة إلا هو أخذ بناصيتها، وله ميراث السماوات والأرض، وأنه إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وأن العبادة كلهم محتاجون إليه، فكيف يدعو غيره أو يطلب من غيره أو يستكين لغيره أو يتذلل له؟ لا، لأن كل الخلق يجب أن يكونوا متذللين لله وحده سبحانه وتعالى، فكيف هو يتذلل لغيره من دون الله تعالى؟ لذلك كان هذا الدعاء أكرم على الله تعالى، لأنه يرى به المرء أن ربه هو المستحق لذلك. لماذا يكون أكرم على الله؟ لأن الرب عندما يرى عبده يظن أنه لا يدعو غيره وأن بيده سبحانه وتعالى أن يفرج عنه وأن يعطيه وأن يرزقه، ألا يكون كريما على ربه؟ هل يستوي هو ومن يتعلق بغير الله ويخاف من غير الله ويطلب من غير الله ويتذلل لغير الله تعالى؟ لا، وإنما كان هذا المرء الذي كل توجهه إلى الله تعالى وكل تعلقه بالله تعالى أكرم عند الله سبحانه وتعالى، لذلك لا يخيب دعاءه، إما أن يعطيه سؤله وإما أن يخفف عنه من البلاء بقدره وإما أن يدخر له هذا الدعاء أحوج ما يكون إليه يوم القيامة. وهكذا لا بد وأن يكون له خير عند الله تعالى إذا ما دعا الله جل وعلا، إذا دعا ربه لا بد وأن يأتيه خير، طالما أنه دعا الله تعالى بدعاء لا اعتداء فيه ودعاه سبحانه وتعالى تضرعا وخفيا كما قال المولى سبحانه وتعالى خوفا وطمعا، وهكذا فإن المرء يظهر لربه هذا المعنى الذي به يكرم المرء على الله تعالى. كلما كان المرء ذليلا لربه كان كريما عليه، كلما كان متعلقا به كان أحب إليه، كلما كان موحدا له عارفا بقدر ربه سبحانه وتعالى يعتقد فيه الخير والعطاء والغنى ويعتقد فيه سبحانه وتعالى الكفاية ويعتقد فيه الوهاب جل وعلا، فإنه حينئذ لا يخيب دعاءه سبحانه وتعالى. وقد ذكرنا في الزمان الماضي خطبة طويلة في الدعاء وآداب الدعاء ومعاني الدعاء الذي لا يكاد يرد، فعلى الإخوة المراجعة هذه المسألة. المهم مقصدنا اليوم كيف يكون المرء كريما على الله تعالى عندما يقبل عليه ويدعوه، وكذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث الذي أشرنا إليه في الأول أن الدعاء مخ العبادة، هذا حديث ضعيف رواه الترمذي وهو حديث ضعيف. أما الصحيح قوله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك الدعاء هو العبادة، وهذا الحديث الدعاء هو العبادة هو الحديث الصحيح في هذه المسألة. ثم قرأ صلى الله عليه وسلم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، فسمى هذا الدعاء العبادة، وأن من يستكبر عنه فإن الله جل وعلا يدخله النار كما ذكر، فإنه استكبار عن عبادة الله تعالى. ولذلك لما كان الدعاء على هذا الحال من إظهار التوحيد للرب جل وعلا والغنى له وإظهار الافتقار للعبد ويظهر افتقار العبد إلى الله تعالى وحاجته ومسكنته إليه وتعلقه هو به لا بغيره، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يسأل الله يغضب عليه. هذه مسألة مهمة، من لم يسأل الله يغضب عليه، يعني إذا كان ترك سؤال الله جل وعلا يسبب غضب الله جل وعلا فما بالك بدعاء المخلوقين، فما بالك بالطلب منهم والسعي إليهم والتعلق بهم. إذن هذه دعوة من النبي صلى الله عليه وسلم لأن يقبل الناس على توحيد ربهم بالدعاء، وأن يطلب منهم منه سبحانه وتعالى كل حوائجهم، فليس هناك شيء كبير على الله أبدا سبحانه وتعالى، وإنما كما ذكرنا إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. والمؤمن إذن لا بد وأن تكون وجهته إلى ربه سبحانه وتعالى في ذلك، يعني لا يصعب عليه شيء بعد ذلك، يعني ضاق عليك رزقك، ضاقت عليك عباداتك وأخلاقك، وساءت معاملاتك ساءت ظروفك، وضاقت عليك مذاهبك، وانسدت في وجهك الطرق في الدنيا والآخرة والأعمال والناس والأهل والولد والمال والشغل والمذاكرة والدراسة، كل ذلك وجدت طريقك الذي تحل به هذه المصائب وترفع به هذه المحن التي وقعت فيها هو طريق الدعاء لله تعالى. اسأله إلا يغضب عليك، اسأله فهو يعطيك، اسأله كما قال: من الذي سألني فلم أعطيه، فلم أعطيه، من الذي سأله سبحانه وتعالى فلم يعطيه ولم يفتح عليه ولم يفرج عنه، كما قال: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكروا. فهذا المعنى المهم الذي يوحد به المرء ربه. يجي بقى واحد يقول: والله أنا واقع في مشكلة وأنا عندي، وأنا ويتخيل أن مشكلته لا حل لها، وأن مشكلته لم تقع بأحد آخر، وأن مشكلته أعظم المشاكل التي حدثت، وأنه نزل به ما لم ينزل به الدنيا كلها، ويأتي للشيخ ليرى له حل لمشكلته وكذا وكذا. طريق الله تعالى واسع أيها المؤمن الموحد، أعظم طريق لك، بل هو الطريق الذي لا يخيب، بل هو الوجهة التي إن تركتها تهت في دنياك ولم تحل مشاكلك ولم يرفع عنك ما نزل بك وما حدث لك، هو مصدره الرب جل وعلا، والذي يرفعه ويفكه سبحانه وتعالى، ويزيل عنك ويكشف عنك ويرحمك ويغفر لك ويرزقك ويعطيك ويهبك ويجود عليك ويحسن إليك ويشفي أمراضك وعللك ويحسن صحتك وأولادك ومالك، هو الله تعالى، لأنه بيده ذلك كله، وما يقع في الكون إلا بأمره سبحانه وتعالى ومشيئته، ولا رد لمشيئته إلا أن يشاء هو، إلا أن يرفع، إذا لم يرفع من الذي يرفع عنك؟ علمت ذلك إذن، وكان توجهك وتوحيدك إلى الله تعالى بهذا المعنى، فلا يفتر أبدا لسانك وقلبك عن ذكره، عن دعائه، عن التذلل له سبحانه وتعالى، عن التضرع إليه. وهذه الأيام تحتاج من المؤمنين أن يتكاتفوا في هذا الدعاء لله تعالى، أن يرفع عنا وعن المسلمين البلاء والكرب النازل عليهم، وأن يعينهم فيما هم فيه، وأن يوفقهم لعبادته سبحانه وتعالى، وأن يعينهم على طاعته وذكره سبحانه وتعالى، وأن يقويهم وأن يدفع عنهم الشيطان والمعاصي والشهوات والشبهات والفتن والمصائب. من الذي يقوم لهم بذلك كله؟ أنت تكون في حراسة الله تعالى وفي عطاء الله تعالى وفي جود الله تعالى، وتغفل عن ذلك وتنسى ولا تقوم به. هذه إذن تلك الأيام التي ينبغي أن يعلن فيها المرء عبادته لله تعالى بالدعاء والتضرع والسؤال والمسكنة، وأن يكون همه أن يرفع عن نفسه وعن المؤمنين ما نزل بهم، وأن يدعو الله تعالى بكل شيء يريده من الله تعالى. سيدنا موسى عليه السلام كان يستصغر أن يدعو الله تعالى، قال: يا موسى، يستصغر أن يدعو بالشيء، لأن يستكبر الله تعالى أن يدعوه بأن يطلب منه شيئا قليلا. قال له المولى سبحانه وتعالى: ادعوني ولو في شسع نعلك، يعني لو انقطع شسع نعله، السير الذي يربط حذاءه لو انقطع، قال: ادعوني فيه ولو في ملح طعامك. فمن الصغير إذن للكبير أن يدعو الله تعالى فيه، ولا يستكثر على الله شيء. لما قال الصحابة: إذن ندعو أو ندعو الله تعالى، قال: الله أكبر سبحانه وتعالى، يعني إذا نكثر، قال: الله أكثر، يعني أنت تكثر من الدعاء، الله سبحانه وتعالى أكثر، والله تعالى واسع، والله تعالى جواد، يعطي بلا حساب، يرزق من يشاء بغير حساب في الأولى والآخرة. فهم هذا الكلام؟ نشوفش بقى حد بقى حزين ولا متضايق ولا زعلان، يقول لك: أصل حصل لي، وصل نزل علي، وصل جالي، وصل كل ده من الله، والله هو الذي يرفعه، وطريقك الدعاء. ولكن كما قال المولى في الآية التي كنا نقولها الآن: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاك فليستجيبوا لي. مهد نفسك لإجابة الله لك، والله تعالى لا يبخل على أحد جل وعلا. استجبت له، كان ذلك دليل استجابته لك سبحانه وتعالى. النوع الثاني من أنواع العبادة الخوف. الشيخ هنا لم يرتب شيئا، وسنسير على كلامه حتى إذا قرأه أحد يقرأه كما قرأناه. خوف، أي من أنواع العبادة الخوف من الله عز وجل. قال الله تعالى: فلا تخافون وخافوني إن كنتم مؤمنين. وقال سبحانه وتعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان. وقال تعالى: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. وقال عز وجل: يرجون رحمته ويخافون عذابه. وقال تبارك اسمه: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وغيرها من الآيات: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، دل على أنه يجب أن يفرد المرء ربه سبحانه وتعالى بالخوف، وألا يخاف من غيره، ألا يخاف من غير الله تعالى خوفا يصيبه بالهلع، يعني يصل به الحال من خوفه من غير الله أن يظن أن غير الله تعالى يمكن أن ينفعه أو يضره. هذا هو الخوف المطلوب في هذه الآيات. أما الخوف الفطري، أما المرء يحدث له عارض ولا يخرج عليه مصيبة ولا ينزل به كذا ولا كذا، فهذا خوف عارض من الخوف الطبيعي البشري، فهذا ليس المقصود في الكلام. وإنما المقصود أن يخاف المرء مع الله تعالى أحدا يظن أن ينفعه أو أن يضره أو أن يمنع رزقه أو أن يقطع حياته أو غير ذلك من الخوف الذي يجب أن يتنزه عنه المؤمنين المؤمنون. ولا يكون هذا الخوف إلا لله جل وعلا، هو الذي يعطيهم ويمنعهم، هو الذي سبحانه وتعالى ينفعهم ويضرهم، كما ذكر المولى سبحانه وتعالى في الآيات: إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمتي، قل حسبي الله. هذا هو المعنى في الخوف. هذه الآية الأولى: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، وعلق هذا الخوف من الله تعالى على الإيمان، ليدل ذلك على أن الخوف من غير الله تعالى ليس من الإيمان، وأن الخوف من الله تعالى من الإيمان. الآية الثانية: ولمن خاف ربه مقام ربه جنتان. هذه الآيات نذكرها، نحن لسنا في باب شرح الآيات هنا، ولكن نشير إلى المعنى سريعا. إنما مقصدنا أن نذكر أنواع العبادة التي يجب أن يفرد المرء المؤمن الموحد بها ربه سبحانه وتعالى، ليصحح توحيده مع الله جل وعلا، وليجدد إيمانه بالله سبحانه وتعالى، وليغير من هيئته الإيمانية مع الله جل وعلا. ولمن خاف مقام ربه جنتان، يعني ولمن خاف وقوفه أمام الله تعالى، هذا قريب معنى القريب. ولمن خاف مقام ربه جنتان، يعني ولمن خاف مقامه أمام الله تعالى جنتان. ده تفسير مش معروف قوي، إنما هذا تفسير من تفسير جميلة وأقرب التفسيرات المعنى. ولمن خاف مقام ربه جنتان، يعني ولمن خاف مقامه أمام ربه، مقامه أمام الله تعالى يوم يقوم الناس لرب العالمين. ولمن خاف هذا اليوم وخاف هذا المقام له جنتان، وهذا ليس معناه مجرد الخوف الذي نستشعره ثم ينتهي ونعود إلى الغفلة والتقصير والمعصية والغيبة والنميمة، ونعود إلى البهتان ونسيان الآخرة، ونعود إلى التفريط في الصلاة والعبادة والقيام والصيام والذكر. لا، ما كان له جنتان إذن، وإنما هذا الذي يخاف مقام ربه، يعني أن يقوم لله تعالى هذا المقام بين يدي الله تعالى، يدفع هذا الخوف إلى كما سميناه الخوف المحمول، يدفع هذا الخوف إلى الطاعة واجتناب المعصية والزهد في الدنيا والمسارعة إلى مرضاة الله تعالى والاستقامة على أمر الله جل وعلا ومحبة لقاء الله، وأن يقمع هذا الخوف الشهوات والملذات التي تعطله عن ربه سبحانه وتعالى. هذا المعنى، هذا الخوف يحمله على الطاعة ويمنعه عن المعصية ويسارع به إلى مرضاة الله جل وعلا ويستقيم به على طريق الله جل وعلا ويزهد به في الدنيا ويقبل به على الآخرة ويستعد به للقاء الله. هذا هو الخوف المحمود المطلوب في هذه الآية. الخوف التالي بقى خوف مهم كذلك يبينه في قوله والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم واجلة أنهم إلى ربهم راجعون، وهذا بعد خوف مقام الله تعالى بدأ الخوف من مقام الله يدفعه إلى إيه؟ الذي لسه إليه يدفعه إلى الطاعة ويمنعه عن المعصية شده ويسارع به إلى رضا الله تعالى ويستقيم به على طريقه ويزهد به في الدنيا ويسرع به إلى الآخرة ويستعد به للقاء الله فيقمع الشهوات ويكبت الملذات ويصير طلبه لله تعالى. ده الخوف، ده يقول فعل هذه الأمور، قال له ويخاف خوفا جديدا ألا تقبل منه. أهو بقى هو ده الخوف التالي، أهو مش بقى عشان ما عمل كده بقى ايه خلاص صار الى الطاعة وامتنع عن المعصية واستقام على امر الله وحاول ان يجاهد نفسه على مرضاة الله تعالى، ذلك يزيده عجبا وكبرا ويرى انه مستحق لشيء عند الله. لا، وانما هذا يملأه خوفا جديدا يسموه ايه الذي في الآية الجديدة في قوله والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم واجلة، يعني يصلون ويصومون ويتصدقون ويأتون بأنواع الخيرات والقربات والطاعات ويخافون ألا يتقبل منهم. مش بقى يصلي زي ما احنا بنعمل دلوقتي، يصلي يقول لك طب انا بصلي وبصوم وبعمل وبسوي وكذا وكذا، هذا الذي يرى عمله لا يصعد عمله إلى الله، هذا الذي يمتن بعمله على الله تعالى، يمن بعمله على الله تعالى، يدل بعمله على الله تعالى، لا يصعد هذا العمل إلى الله جل وعلا، بل عمله مردود. لماذا مردود؟ لأمرين. الأمر الأول أن الله تعالى هو الذي وفقه لهذا العمل، فكيف يمن به على الله؟ ولولا الله كما ذكرنا في أشعار أهل الإيمان عندما كانوا يحفرون الخندق، والله لولا الله ما اهتدينا، في غيرها من الغزوات، والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إلا قيد. كنا نقول هذه المعاني في الخطبة. وكذلك هنا قال يجي واحد يقول لي والله وأنا حصل لي ومسوي لي وواقع في مصائب وفي مشاكل وكذا، وبعدين أكلمه يقول لي وأنا بس أنا بصوم وبصلي وبصوم الاثنين والخميس وبقرأ القرآن، ما أنت بتمن عليا؟ أنت تمن على الله تعالى بهذه الصيام والصلاة والزكاة؟ هو الذي يمن عليك أن هداك للإيمان كما قال بل الله يمن عليكم، الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. الأمر الثاني أنه مهما عمل المرء من طاعات وقربات من صلوات وصيام وصدقة وذكر وكل الأعمال من أعمال الإيمان، تراه يوفي حق الله تعالى أو تراه يوفي حق نعمة واحدة من نعم الله تعالى؟ كيف يجب تمن على الله تعالى وإن تعد نعمات الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. إذا هذا خوف جديد كذلك لا بد أن ينبع في قلب المرء حال إتيانه للعبادات التي ذكرناها في الخوف الأول. لذلك أهل الإيمان الله تعالى بقى صورهم هذه الصورة الجميلة بقى في آخر الكلام، فقال أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخر ويرجو رحمة رب، طول الليل قائم قانت راكع ساجد وصلي عم بالليل، قال خايف من الآخرة، يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه كما قال فيه ويرجون رحمته، أولئك الذين لا هو قال يرجون رحمته ويخافون عذابه يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محظورا. إذا هذا الحال حالهم بقى حال هؤلاء الخائفين، لذلك لما جاءوا آمنين يوم القيامة الله تعالى ذكره، علمنا أنواع الخوف هذه المعاني من معاني التعبد لله تعالى. الخوف الأول فلا تخافوا ما خافون فلا يخاف أحدا، والخوف الثاني ولمن خاف مقام ربه جنتان، وهو الخوف الدافع للطاعة والمانع من المعصية والمسارع إلى مرضاة الله الذي يحمل على الزهد في الدنيا والإقبال على الآخرة والاستقامة. وبعدين قال سارعوا إلى الطاعة واستقاموا وفعلوا كل ذلك إذا بهم يصيبهم خوف عدم القبول لله تعالى، عدم القبول لهذه الطاعة من الله تعالى. ثم بين مظاهرهم في الخوف في قوله يرجون رحمته ويخافون عذابه، يقول أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل أن يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. لذلك الشيخ جاب أحاديث كثيرة بعد ذلك تبين خوف النبي صلى الله عليه وسلم، وتبين كذلك ما ينبغي أن يكون عليه المؤمنون من أحوال الصحابة المشرفة في ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم ألو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، وما تلذذتم بالنساء على الفرش ولخرجتم إلى الصعودات تجأرون، أي تجأرون إلى الله. لو تعلمون ما أعلم يعني لو تعلمون، كنا هذا الحديث نشرعه يوم السبت في أحاديث الله رياض الصالحين، بدايته أن النبي صلى الله عليه وسلم علم عن أصحابه شيئا فقام فخطب فيهم خطبة بليغة صلى الله عليه وسلم، ثم قال لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، فوضع الصحابة أيديهم على رؤوسهم ولهم خنين بالبكاء، خنين اللي هو لهم غنة وانتشاق الصوت، يعني يعملوا كده في العياط من البكاء والخوف اللي هو زينا يعني كده، أو يسمعوا كده أو يطلعوا بره بقى الكلام والضحك، ولكن في موعظة ولا كأنه هناك آخرة ولا شيء. سمعوا ذلك فوضعوا أيديهم على رؤوسهم ولهم خنين بالبكاء، خنين غنة واشتياق كما يقول في التفسير النووي وانتشاق الصوت، يعني قعدوا يعيطوا اللي هو العياط اللي كأنهم قد فقدوا آباءهم أو أبناءهم أو. لذلك قال صلى الله عليه وسلم مواعظ كثيرة لتحمل المؤمنين على هذا الخوف الذي هو من أهم علامات المتعبدين لله تعالى، من أهم علامات العبادة للرب جل وعلا. لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، يعني لو يعلمون ما عند الله تعالى مما يسبب الخوف ما ضحك أحد، ولو ضحك لضحك قليلا ولكن لبكى كثيرا. وفي البخاري هذا الحديث الأول رواه أحمد بن ماجة والترمذي وحسنه عن أبي ذر وهو حديث حسن. وفي البخاري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لا أدري وأنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يفعل بي ولا بكم، ليظهر لهم الخوف الدافع إلى العمل الصالح وعدم الاتكال على أعمال قد عملوها ولا اتكال على عفو أو رجاء في الله تعالى بغير تقديم العمل كما أشرنا في المرة الماضية في العبادة وأركانها. واسمع هذا الحديث الذي يبين الخوف الذي ينبغي أن يكون في أحوال المؤمنين، وفي الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأيت مثل النار نام هاربها ولا مثل الجنة نام طالبها. وهذا الحديث حديث حسن. نذكر ما رأيت مثل النار نام هاربها ولا مثل الجنة نام طالبها. لم يرى شيئا كالنار نام هاربها الذي ينبغي أن يهرب منها ويجري فرقا وخوفا من النار إذا به نائم. يعني يصور النبي صلى الله عليه وسلم هذا المنظر الخطير لما ينبغي أن يكون عليه المؤمن من الفرار من النار والهرب من هذه النيران بالأعمال الصالحة والمباعدة عن الأعمال السيئة والمعاصي إذا به نائم، بدلا من أن يجري وأن يهرب وأن يسرع في الهرب إذا به نائم جنب النار. ترى ماذا يحصل؟ ولا الجنة التي عد الله فيها للمؤمنين أعمال عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قال كما يقول ولا مثل الجنة نام طالبها، الطالب الجنة وجه رايح نائم. كما أشرنا نحن نذكر أنواع العبادة، وأما شرح هذه الأحاديث ففي موقعها في رياض الصالحين. وعنه كذلك رضي الله عنه يعني عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. وهذا الحديث كذلك رواه الترمذي وهو حديث صحيح. من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل. أدلج الدلج اللي هي السير بالليل، وكأنه يريد النبي صلى الله عليه وسلم يعني كأنه إيه من خاف مشى مبكرا أسرع في السير مبكرا، ومن أسرع مبكرا بلغ المنزل كذلك مبكرا، والمنزل هو الجنة، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. والآية التي أشرنا إليها في قوله والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم واجلة أنهم إلى ربهم راجعون. فعن عائشة رضي الله عنها قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية هم الذين يشربون الخمر ويسرقون، قال لا ابنة الصديق، ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون وهم يخافون ألا يقبل منهم أولئك يسارعون في الخيرات. وفيه من حديث أبي جحيفة قال قالوا يا رسول الله قد شبت. الحديث الصحيح هو قول أبي بكر للنبي صلى الله عليه وسلم قد شبت، قال شيبتني هود والواقعة والمرسلات وعما تساءلون وإذا الشمس كورت. حديث قال شيبتني هود وأخواتها فيه كلام في سندي، أما الحديث الصحيح قول أبي بكر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم قد شبت، يعني بدأ المشيب يخط في لحياته الشريفة صلى الله عليه وسلم. قال شيبتني هود والواقعة والمرسلات وعما تسألون وإذا الشمس كورت. شيبته صلى الله عليه وسلم هذه السور لما فيها من آيات الوعيد التي يشيب لها الولدان. وفي رواية فيها مقال في الزمان الماضي كنا ذكرناها قال في هود ما شيبك منها، قال قوله تعالى فاستقم كما أمرت ومن تاب معك وغير ذلك من الأحاديث التي تبين الخوف الذي هو النوع الثاني الذي أشرنا إليه من أنواع العبادة التي يجب أن يفيد المرء ربه بها سبحانه وتعالى، والتي تظهر توحيد الله سبحانه وتعالى في أحوال العبد وأعماله وأقواله. فإن الخائف يظهر ذلك في قوله وفي فعله، ويظهر ذلك على بدنه. فإن الخائف في قوله يظهر، وكما ذكرنا الآيات التي بيّنت ذلك. النوع التالي من أنواع العبادة التوكل. والتوكل هو اعتماد القلب عليه سبحانه وتعالى وثقته به وأنه كافي. وقد ذكرنا التوكل والوكيل، هل هناك من يذكر هذا الدرس، درس دروس الوكيل؟ ذكرنا فيها التوكل وأنواع التوكل. في حد فاكر؟ ها؟ فاكر يرفع ايده كده؟ والباقي لا يعرف عن درس الوكيل شيئا؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. على الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. الآية جاية عليكم، توكلوا وامشوا من هنا، أقول لك الله تكل أنت هو من هنا على الله. ذكر الشيخ أحاديث كثيرة في التوكل، آيات كثيرة في التوكل، والتي ذكرناها في الوكيل لمن حضر درس الوكيل، وهو من الدروس، قلنا من أعظم دروس أسماء الحسنى التي يجب على كل أحد أن يتعلمها وأن يتحقق بها وأن يفرد ربه سبحانه وتعالى بتوحيده بكونه الوكيل جل وعلا. وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. فجعله أي التوكل شرطا في الإيمان، كما وصف المؤمنين أنهم أهله، أي أهل التوكل، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وقال موسى لقومه، الآية التي شرحناها في الوكيل، إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا. وقال تعالى عن رسله إذ قالوا لقومهم، وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله، وعلى الله فليتوكل المؤمنون، وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وقال عن نبيه هود عليه السلام، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. المتذكر لهذا الكلام، حد فاكر الكلام الذي ذكرناه في الوكيل؟ انت عامل لي احباط جامد، الله يستر. وكذلك عن نبيه نوح عليه السلام، يا قوم ان كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بايات الله فعلى الله توكلت، فاجمعوا امركم وشركاءكم ثم لا يكن امركم عليكم غمه. وعن شعيب قال، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. وقال لنبينا صلى الله عليه وسلم، فتوكل على الله إنك على الحق المبين. وقال تعالى، ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه. وقال تعالى، رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. أنا أقرأ الآيات سريعا لأنني قد ذكرت هذه الآيات كما أشرنا في درس الوكيل. وقال تعالى، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. وقال تعالى في مدح عباده المؤمنين، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وقال تعالى فيهم، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وقال تعالى، وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. وقال تعالى، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كفيه. وقال تعالى، أليس الله بكاف عبده. والآيات في هذا الباب كثيرة كما ذكرناها من قبل وبيناها وبينا معانيها وبينا علاقاتها بعضها ببعض وبينا علاقاتها ببعضها البعض، وذكرنا فيها ما يجب على كل أحد أن يعتقده في ربه سبحانه وتعالى في باب التوكل وفي توحيده باسمه الوكيل وفي دعائه بهذا الاسم المشرف. وفي قوله تعالى حسبنا الله ونعم الوكيل قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، وقال عن محمد صلى الله عليه وسلم كما يقول شيخنا، وقال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وكان عاقبة ذلك فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. وفي الصحيح عنه يعني ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب، هم الذين لا يسرقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. وفي السنن الطيرة شرك، قال ابن مسعود وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل، يعني تطير. وفي حديث عمر رضي الله عنه الذي رواه الترمذي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. نكمل 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 يا إخوة، أنتم ما بتذكروش ولا تعملوا أي حاجة، إن توحيد ربنا اللي هو المقصود من شرح العقيدة وغيره من أسماء الحسنى، يعني إخواننا والحمد لله رب العالمين زاهدون فيه زهدا لا يقل عن زهدهم في الآخرة. ماذا نفعل الآن؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. ومن أنواع العبادة الرجاء. ومن أنواع العبادة الرجاء. قال الله عز وجل فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال تعالى من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. وقال تعالى إن الذين لا يرجون لقاءنا اطمأنوا بالحياة الدنيا والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون، وغير ذلك من الآيات. وفي الحديث أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء، أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. وفي صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله تعالى خلق الرحمة يوم خلقها 100 رحمة فأمسك عنده 99 رحمة وأرسل في خلقه كلهم رحمة واحدة، فلو يعلم الكافر بكل الذي عند الله من الرحمة لم ييأس من الجنة. ولو يعلم المؤمن بكل الذي عند الله من العذاب لم يأمن النار. هذا الحديث يبين أن الرجاء في الله تعالى لو علم الكافر الذي مأواه النار لو علم بما عند الله تعالى من هذه الرحمة لم ييأس الكافر أن يدخل الجنة لشدة رجائه وطمعه عندما يرى رحمة الله تعالى التي أعدها. والمؤمن كذلك على العكس لو يعلم ما عند الله تعالى من العذاب لم يأمن النار، لم يأمن أن يدخل النار مهما عمل، لأنه لا يمكن أن يكون على بأعماله يدخل الجنة. وفي دعائه الذي يقول عنه دعاء الكرب أو المكروب: اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين ولا إلى أحد من خلقك يا رب العالمين. وسنزيد هذا الكلام إن شاء الله تعالى بعد أن نذكر كلام الشيخ، عشان اللي يقرأ كلام الشيخ كلام الشيخ يحتاج هنا إلى توضيح، لأنه الشيخ أشار إلى كل الكلمات مع بعضها. يعني المهم يقول: ومن أنواع العبادة بعد أن ذكرنا الدعاء والخوف والرجاء، قال: ورغبة ورهبة خشوع. يعني ومن أنواع العبادة الرغبة فيما عند الله عز وجل من الثواب، وهي راجعة إلى معنى الرجاء. الرغبة راجعة إلى إيه؟ إلى معنى الرجاء، مش كده؟ نحن نفصل هذا الكلام، كلام الإمام ابن القيم يفصل وأوضح من ذلك في هذا الكلام، ويبين الفارق بين الرغبة والرجاء وبين الخوف والخشية، وهذه الألفاظ التي يذكرها العلماء لنتبين حقيقتها حتى تكون عونا للمرء على تحصيل معناها. واضح؟ واضح الكلام؟ يبقى الشيخ يقول: الرغبة رجع إلى معنى الرجاء، والرهبة مما عند الله من العقاب رجع إلى معنى الخوف، والخشوع هو التذلل لله عز وجل. قال تعالى في آل زكريا: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وقال تعالى: ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. والرغبة رجع إلى معنى الرجاء، والرهبة رجع إلى معنى الخوف، والخشوع هو التذلل لله تعالى. وذكر هذه الآيات، ثم نعود فنفصل هذه المعاني، لأن هذه المعاني بهذه الطريقة كما يقولون لم تشف الغليل، يعني ولم تبين موضع الكلمات الصحيح الذي ينبغي أن نفهمه ليكون عونا على أن يتحقق المرء بهذه المعاني، على أن يتعبد الله تعالى بها من أنواع العبادة. ننتهي من هذه المسألة ونعود إليها، نعود إلى توضيح هذه المعاني. يقول: ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. وقال تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. وقال تعالى في الخشوع أيضا: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وقال تعالى: وإياي فارهبون، يعني أن يرهبوا ربهم لا يرهبون غيره. وقال تعالى: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب، وغير ذلك من الآيات. وفي حديث الدعاء عند النوم: اللهم إني أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وألجأت ظهري إليك، وفوضت أمري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك. والخشوع بعد ذلك، هذا الخشوع بعد الخشية، وبعده الخشية لله تعالى، أيوة من أنواع العبادة الخشية. هذه الأربعة، الرغبة والرهبة والخشوع والخشية، حتى نوضح معناها. ومن أنواع العبادة الخشية. الشيخ هنا يقول الخشية مرادفة للخوف، كما أن الرهبة رجع إلى إيه؟ الرهبة رجع إلى معنى إيه؟ الخوف، والرغبة رجع إلى معنى إيه؟ الرجاء، مش كده؟ طيب عشان نعرف يعني إيه رغبة ويعني إيه رهبة، بعدين يعني إيه خوف وعليه خشية، وبعدين يعني خشوع، وبعدين يعني رجاء، وعلاقة هذه الألفاظ بعضها ببعض حتى يتضح المعنى، وحتى يستعين المرء بذلك على أن يحققها في نفسه. وأما الخشية فقال تعالى فلا تخشوهم واخشوا، وقال تعالى في مدح عباده المؤمنين إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، وقال تعالى والذين هم من عذاب ربهم مشفقون، وقال تعالى وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع، وقال تعالى طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، وقال تعالى إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب، وقال تعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم، تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم، وقال تعالى هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب، وقال تعالى في شأن الساعة إنما أنت منذر من يخشاها، وقال تعالى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى، وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا. وفي جامع الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلج النار رجلا بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرة. وفي الصحيح قوله صلى الله عليه وسلم إن أخشاكم وأتقاكم لله أنا صلى الله عليه وسلم. واسمع هذه المعاني التي ذكرها الشيخ ما في الرغبة والرهبة والخوف حتى تطلع عليها. ولا بكفاية كده؟ بكفاية؟ لو قالوا بكفاية أنا ما هصدق بكفاية دي، عايز أقول ولا عايز أعيد ولا عايز أقعد مع أخواننا اللي ما بيذكروش ويشوفوا آخرتهم، يعني نص ساعة نصرة لدين الله تعالى في الأسبوع، يحضروا العلم ولا يقروا القرآن ولا يصلوا ولا يعملوا أي حاجة، مستخسرين في نصرة الدين ونصرة النبي ونصرة الإسلام. اسمع هذه الكلمات. والخوف والخشية والرهبة الثلاثة التي ذكرناها، وذكرنا الخوف والخشية والرهبة مش كده، وقلنا رغبة ورهبة، رغبة رجاء للرجاء، والرهبة رجاء للخوف، والخشية هي إيه؟ الخوف. قال لا أبا الشيخ ابن القيم قال لا. اسمع هذه الكلام. والوجل والخوف والخشية والرهبة ألفاظ متقاربة غير مترادفة، ليست مترادفة. أو يقول قيل الخوف اضطراب القلب وحركته من تذكر المخوف، أن يضطرب القلب وأن يتحرك عندما يذكر الشيء الذي يخوفه الذي يخيفه، يعني أن يتذكر الموت، أن يتذكر القبر، أن يتذكر سوء الخاتمة، أن يتذكر السابقة، أن يتذكر السؤال في القبر، أن يتذكر الحاشر، أن يتذكر الصراط، أن يتذكر تطاير الصحف، أن يتذكر الوقوع بين يدي الله تعالى في يوم طوله 50,000 سنة إلى آخره، طوله 50,000 سنة. والخشية ليست هي الخوف كما ذكر الشيخ في شرح معاج القبول، قال والخشية هي الخوف، لا. يقول هنا الشيخ والخشية أخص من الخوف، فإن الخشية للعلماء بالله تعالى، يبقى الخوف هرم القلب من حلول المكروه عند استشعاره، عندما يستشعر القلب المكروه يحاول أن يهرب منه، هذا هو الخوف. أما الخشية فهي أخص من الخوف، فإن الخشية للعلماء بالله تعالى، قال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، فهي خوف مقرون بمعرفة. يبقى الخوف لو قلنا إيه بقى الخشية، يقولوا إيه الخوف ده مطلق الخوف اضطراب القلب وحركته لتذكر المخوف، أول ما تذكر اللي خاف منه في الآخرة، أو حتى الذي يخاف منه في الدنيا، لو تذكر السجن ولا تذكر التعذيب ولا تذكر يقبض عليه ولا تذكر هتحصل له مصيبة ولا فلوسه ضاحت ولا جاله عيا ولا كده، ويخاف من هذه الأمور إذا به قلبه يضطرب عند استشعار هذا المكروه الذي يمكن أن ينزل به كذلك في الآخرة. لما نحن الحمد لله نخاف في الدنيا لا نخاف في الآخرة، لا استشعر خوف الموت ولا خوف الحساب ولا خوف القبر ولا سوء الخاتمة التي لا يعلمها إلا الله، ولا يخاف شيئا. لذلك يقول بقى الخشية خوف ولكنه مقرون بالمعرفة، أزيد بقى من الخوف. لذلك كانت الخشية للعلماء والخوف لعموم الناس. لذلك يقول صلى الله عليه وسلم إني أتقاكم لله وأشدكم له خشية، أتقاكم وأخشاكم لله أنا صلى الله عليه وسلم. يا لذلك يقول وأما الرهبة فهي الإمعان في الهرب من المكروه، ليس بقى الرهبة كما ذكر الشيخ رجع إلى الخوف، لا إنما هي كما يقول وأما الرهبة فهي الإمعان في الهرب من المكروه. يبقى دي إيه الرهبة؟ يبقى إيه الخوف وتألم القلب لحصول المكروه أو لتوقع المكروه، والخشية خوف مع المعرفة لا تكون إلا للعلماء الذين علموا عن الله تعالى ما يكون سبب الخوف، فتراهم دائم الخشية. لذلك قال الله تعالى عنهم في الإشفاق في الآخرة إن كنا قبل في أهلنا مشفقين، كما سنذكر في إذا جاء معاد كذا في منزلة الإشفاق. لذلك يقول الشيخ وبين الرهب والهرب تناسب في اللفظ والمعنى، بين الرهب والهرب تناسب في اللفظ والمعنى، أن الرهبة يمعن فيها المرء في الهروب من المكروه، الخوف تألم القلب لوقوع المكروه، الخشية هي تألم القلب لوقوع المكروه مع العلم، يزيد على الخوف أن تكون لأهل العلم الذين علموا عن الله تعالى ما يكون سبب الخوف. ويذكر هذا المعاني ثم يقول وأما الرهبة فهي الإمعان في الهرب من المكروه، وأما الوجل إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، الوجل عن الخوف أيضا، ولكنه كما يقول فالخوف رجفان القلب وانصداعه لذكر من يخاف سلطانه أو عقوبته أو لرؤيته. وأما الهيبة فخوف ولكن مقرون بالتعظيم والإجلال، لا فرق بين أن يقول يهابه وبين أن يقول يخافه، يخافه يتوقع المكروه، أو يهابه يخافه ولكن مع تعظيمه وإجلاله، ويقول هذا خافه مش هعمل له حاجة ولكن يمكنه إلا الله سبحانه وتعالى، فيخافه مع التعظيم والإجلال، هذه هي الهيبة. لذلك يقول فالخوف لعامة المؤمنين، والخشية للعلماء العارفين، والهيبة للمحبين، والإجلال لله يعني الإجلال للمقربين. وعلى قدر العلم والمعرفة يكون الخوف والخشية، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق إني لأعلمكم بالله وأشدكم له خشية، وفي رواية وأشدكم له خوفا، وفي قوله الذي ذكرناه صلى الله عليه وسلم لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا، فدل على أن الخوف على قدر العلم والخشية، أن الخوف والخشية على قدر العلم، فكلما ازداد العلم زادت الخشية كما يذكر الإمام هنا. لذلك يقول فصاحب الخوف يلتجئ إلى الهرب، وصاحب الخشية يلتجئ إلى الاعتصام بالعلم، ومثلهما المثل الخائف والخاشي مثلهما مثل من لا علم له بالطب ومثل الطبيب الحاذق. فالأول يلتجئ إلى الحمية والهروب الذي لا يعلمه الطب أو يهرب مما يكون سببا لأذاه ومرضه، أما العالم بالطب فيلتجئ إلى معرفته بالأدوية والدواء ليكون سببا لخلاصه. لذلك قال أبو حفص: الخوف صوت الله، يعني القربات يقوم من الشاردين عن بابه، وهو سراج في القلب به يبصر ما فيه الخير والشر. وكل أحد إذا خفته هربت منه إلا الله جل وعلا، إذا خفته هربت إليه، كما قال: ففر إلى الله. لذلك يقول: فالخائف هارب من ربه إلى ربه سبحانه وتعالى. يقول الإمام القيم: قال أبو سليمان: ما فارق الخوف قلبا إلا خربا، إلا صار القلب هذا خرابا. وهي أحوال التي نحن فيها الآن. ماشي كده؟ نكمل الكلام؟ نكمل ولا بكفاية؟ أما الأخيرة وهي الخشوع، من الشيخ هنا تعالى: الخشوع والتذلل لله تعالى. قال تعالى: لم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: ما كان بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله تعالى بهذه الآية إلا 4 سنين، عاتبهم الله تعالى على ذلك جل وعلا. والخشوع محله القلب وثمرته على الجوارح، وهو في أصل اللغة أي الخشوع الانخفاض والذل والسكون. وترى الأرض خاشعة يعني خامدة متشققة مزللة. وهذا الخشوع يعتلي المرء من أوله إلى آخره في القلب وفي الأصوات. ولذلك يقول: وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. والخشوع معناه قيام القلب بين يدي الرب بالخضوع والتذلل والجمعية عليه، هذا هو الخشوع. الخشوع قيام القلب بين يدي الرب بالخضوع والذل والجمعية عليه، يعني أن يقوم القلب زليلا خاضعا بين يدي ربه مجتمعا عليه لا يفرقه شيء، يعني اجتمع بقلبه كله على الله، ليس في قلبه شيء لغير الله تعالى، فيجتمع قلبه كله ذليلا خاضعا لربه. ذلك هو الخشوع الذي ينبغي أن يكون. لذلك يقول الإمام ابن القيم: والحق أن الخشوع معنى يلتئم من التعظيم والمحبة والذل والانكسار، يعني معنى نستخرجه من هذه الكلمات، يعني من التعظيم لله ومن المحبة له ومن الذل له ومن الانكسار له. ذلك يقول: والحق أن الخشوع معنى يلتئم يجتمع يعني من التعظيم والمحبة والذل والانكسار، فلا يكون خاشعا لربه إلا محبا له، ولا يكون خاشعا لربه إلا معظما له، ولا يكون خاشعا لربه إلا متذللا له، ولا يكون خاشعا لربه إلا منكسرا بين يديه. ولذلك لما قلنا الخشوع محله القلب قال حذيفة إياكم وخشوع النفاق، قيل وما خشوع النفاق؟ قال أن ترى الجسد خاشعا والقلب ليس خاشعا. هم بيظهر الخشوع يعني في أبدانهم وفي رقابهم وكذا، والقلب ليس خاشعا. كفاية كده شنو أخوانا يعني المفروض احنا كنا نتكلمنا عن الرجاء والرغبة، معنى الرجاء والرغبة نقولهم بالمرة اللي احنا شنو احنا عرفنا عليهم. مش عايز اقول حاجة انا خلاص. يقول اهو قلنا الرغبة رجع الى ايه؟ للرجاء. يقول بقى الرغبة راجعة إلى الرجاء، أما الرجاء الأول يقول فيه المولى سبحانه وتعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته. والرجاء حاد يحدو القلوب إلى بلاد المحبوب كما يقول الشيخ، وهو الله والدار الآخرة، ويطيب لها السير. الرجاء في الله والطمع في رحمته سبحانه وتعالى وفيما عنده من الخير وفي عونه ومدده في الأولى والآخرة هو الذي يحدو القلوب، يعني هو الذي يكون حاديا للقلب إلى السير إلى الله تعالى، إلى الله وإلى الدار الآخرة. وقيل في الرجاء هو الاستبشار بجود وفضل الرب جل وعلا والارتياح لمطالعة كرمه سبحانه وتعالى. والفرق بين الرجاء والتمني أن التمني يكون مع الكسل، وهي الحال التي نحن فيها، أن يريد المرء أن يكون عابدا وعالما وأن يكون في نهاية القرب من الله جل وعلا. وأول ما يروحنا يقول والفرق بينه أي بين الرجاء وبين التمني أن التمني يكون مع الكسل، وأن صاحبه لا يسلك طريق الجد والاجتهاد، أما الرجاء فيكون مع بذل الجهد وحسن التوكل على الله تعالى. فالأول كحال من يتمنى أن يكون له أرض يبذرها ويأخذ زرعها، والثاني كحال من يشق أرضه ويفلحها ويبذرها ويرجو طلوع الزرع. وده الأولاني إنه عاد مستني يجي له أرض ويزرع وإن شاء الله يطلع له كذا، وده حالة إخواننا القاعدين اللي إحنا قاعدين فيها جميعا، يعني إن هو إن شاء الله هيبقى كويس وهيذاكر بكرة وهيصلي بكرة وهيصوم بكرة إن شاء الله السنة الجاية وكده. ده الرجاء إن شاء الله هيبقى كويس وإن شاء الله يعني هيعمل برنامج ويمشي عليه وإن شاء الله هيحاول حفظ القرآن، وكل هذه الأماني الكاذبة التي سرعان بعد يوم أو يومين تتبخر هذه الأمنيات مع التكاسل. أما الرجاء فكما ذكرنا أن يسلك طريق الاجتهاد، أن يبذر وأن يشق وأن يفلح، ثم بعد ذلك ينتظر الزر. لذلك قال الرجاء ثلاثة أنواع، نوعان محمودان ونوع غرور مذموم. فالأولان رجاء رجل عمل بطاعة الله على نور من الله فهو راج لثوابه، والثاني رجل أذنب ذنوبا ثم تاب منها فهو راج لمغفرة الله تعالى وعفوه وإحسانه وجوده وحلمه وكرمه. وأما الثالث فهو متماد في التفريط والخطايا ويرجو رحمة الله تعالى بلا عمل، فهذا هو الغرور والتمني. ماشي كده؟ طيب ما علاقة ذلك بقى بالرغبة؟ قال هذه الرغبة بقى. وأما الرغبة فيقول الفرق بين الرغبة والرجاء. الشيخ قال الرغبة رجاء على الرجاء، لا، الشيخ ابن القيم يقول الفرق بين الرغبة والرجاء أن الرجاء طمع، وأما الرغبة فهي طلب، ولذلك فالرغبة ثمرة الرجاء، فإنه إذا رجى الشيء طلبه. إذا الراجي يطمع في رحمة الله بعد العمل أبو بعديد، أما الراغب فهو يطلب هذه الثمرة من الله تعالى، يعني الراغب فيما عند الله تعالى متحرك بالرجاء إلى الله تعالى، فكأن ثمرة الرجاء هي الرغبة فيما عند الله تعالى. لذلك أقول أي إن الرغبة تتولد من الرجاء فهي سلوك وطلب، أما الرجاء فهو طمع راجي من الله تعالى، يعني يطمع في أن يأتيه، أما الرغبة فهي أسلك طريقة تحقيق هذا الطمع. مش كده؟ فيها كده النار. فهمنا معنى الخوف والخشوع والخشية والرجاء والرغبة والرهبة، وكل ذلك من أنواع العبادة التي ينبغي أن يكون على المرء، أن يكون في خوفه الخوف المحمود، وأن يكون في رجائه الرجاء، كذلك أن يكون في رجائه يحمل الرجاء المحمود الذي ذكرنا، لا يكون على الرجاء المذموم الذي هو التمني، وكذلك في الرهبة وهي الهرب إلى الله تعالى مما يخافه أن يكون سبب رداءه وسبب هلاكه في الدنيا والآخرة، وكذلك الخشوع من التذلل والانكسار والمحبة والتعظيم لله جل وعلا، وأن يتعلم عن الله جل وعلا ما يكون سببا للخشية، إنما يخشى الله من عباده العلماء. فعلم معنى الخوف والخشية ومعنى التعظيم والإجلال لله جل وعلا. ماشي. يقول نرجو الدعاء الأخ هاني، مش عارف مين أخ هاني حسن، أصيب بمرض، اللهم اشفي شفاء لا يغادر سقما، اللهم اشفي شفاء لا يغادر سقما، اللهم اشفي شفاء لا يغادر سقما. ويقولون بردك نرجو الدعاء لأبي أخينا مهندس نبيل سيد، حيث توفي اليوم، والعزاء مقام في إدارة مناسبات مسجد السلام الآن. نبيل سيد لا أعرف إبقى عزيبة. يقول معذرة شيخنا، يوجد بعض الناس يتهمونك في إطالة الصلاة ويقولون هذا الفعل مخالف للسنة، كيف نرد عليهم؟ ولا نرد عليهم ولا حاجة، نرد عليهم أنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم إطالة الصلاة ولا لا، صح ولا ما صحش؟ صح إطالة بعض الصلاة للنبي صلى الله عليه وسلم، صح؟ صح ولا مصحش؟ مين اللي عنده مصحش يقول عشان نفهمه المسألة، يرفع ايده اللي مصحش عنده الكلام يقول، ما فيهاش خوف عشان نتعلم، حد زعلان من المسألة؟ صح عنه صلى الله عليه وسلم ولا لا؟ صح أنه كان يصلي المغرب بالأعراف، وصح عن الصحابة كانوا يصلون الفجر بالبقرة وغيره، صح ولا ما صح؟ أبو بكر رضي الله عنه لما صلى الفجر بالبقرة قال: كادت الشمس أن تشرق، قال: لو أشرقت لم تلفنا غافلي. وكان معاذ يصلي بالبقرة، لولا أن الرجل اشتكى للنبي صلى الله عليه وسلم ما كان هناك شكوى من هذه الصلاة. صح ولا غلط؟ يبقى إذا ورد الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم فكان ذلك دليل الجواز. الأخ السائل فيه، يبقى إذا صدر فعل مرة واحدة فقط من النبي صلى الله عليه وسلم يكون دليل الجواز ولا دليل الخطأ؟ واحد يرد علي، دليل ايه؟ دليل جواز ولا دليل ان ده خطأ؟ يبقى لما فعله النبي، يعني احنا لما نيجي نقول ايه، والله عزيز دليل على ان النبي صلى الله عليه وسلم مثلا اغتاب فلانا، احنا عايزين دليل على جواز الغيبة، نجيب كم حديث بقى دليل جواز الغيبة؟ لو دينا حديث واحد يبقى دليل ولا ما ينفعش؟ ايه ينفع الحديث الواحد صح دليلا؟ عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا: بئس اخو العشيرة هو، حديث في البخاري، يبقى ده دليل على جواز مثلا الغيبة في بعض المواقف التي يتطلبها الضرورة او الحاجة أو يبيح الشارع مش كده؟ يقول له إيه الدليل على كده؟ يقول له حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال: بئس أخو العشيرة مثلا. طيب لو واحد جه بيصلي المغرب يقول له مثلا: أنت بتطول للمغرب، قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلى بالأعراف. يبقى ده دليل جواز أو لا؟ ده دليل صح ولا غلط؟ يبقى ده دليل على أنه يمكن للإنسان أن يطيل الصلاة التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الأدلة الواردة. هذا الدليل الأمر الأول. الأمر الثاني أنه إذا كانوا قوم، كانوا هؤلاء المصلون قوما محصورين، أجاز كافة أهل العلم لم يشذ أحد على أنه إذا كانوا محصورين أن يصلوا ما شاءوا بما شاءوا، صح ولا غلط؟ قالوا إذا كانوا محصورين أن يصلي بهم الإمام بما شاءوا. أنا مش عايز أكتر في أدلة عشان شرحتها قبل كده، بس يبدو من الأخ اللي سأل ده لسه أول مرة يجي. حديث معاذ بقى وارد في المسألة، كان رضي الله عنه يصلي وراء النبي ثم يذهب فيصلي بأصحابه العشاء، فصلى بهم مرة بالبقرة، فخرج رجل من الصلاة كان يعمل طول يوم فخرج، شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي: فتان أنت يا معاذ. يبقى لو صلى معاذ ولم يشكي أحد كان سيقول له النبي صلى الله عليه وسلم ذلك؟ ما هذا دليل أنه لو اجتمع الناس على هذه الصلاة ولم يشكوا أحد فإن هذه الصلاة المحصورين فيها يجوز لهم أن يطيلوا ما شاء. ماشي؟ ماذا؟ كمل الكلام بكفاية كده، بكفاية. المهم أنه عنده دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة أطالوا الصلاة، ليس كل مرة يطيل الصلاة، نعم، ولكن إذا كان هناك كما يقولون فائدة أو مصلحة شرعية في إطالة الصلاة فلا بأس بها. إن كانوا محصورين جاز أن يطيلوا أي صلاة يصلونها، جاز أن يطيلوا هذه الصلاة طالما أن المسجد معلوم بإطالة الصلاة التي يصليها الناس. واضح؟ يعني قوم معلومين في الصلاة، يعني ما بيجيش حد غريب يصلي من الشارع. يوم الثلاثة عارفين الشيخ محمد الدبيسي بيصلي العشاء طويلة، ما فيش حد بيجي غير الناس اللي عايزة تصلي فقط، فصاروا محصورين هؤلاء المعلوم أنهم يصلون في هذه الصلاة. ماشي. يقول له بقى سؤال تاني للي بيسأل هذا السؤال، ده سؤال برضك، لأن أنا أنا ما بحب، مش عايز بقى أزعق وأتكلم كلام بايخ على الناس اللي بتتكلم من غير علم، بيتكلموا في هذه المسألة بيتكلموا من غير علم. طالما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أطال الصلاة مرة هذا دليل جواز ويكفي. يقول له بقى اللي بيسأل هذا السؤال، يقول له الصلاة دي صحيحة ولا مش صحيحة؟ بس الصلاة اللي احنا بنصليها دي كاملة الأركان والشروط والواجبات والمستحبات، ولا مش كاملة الأركان والشروط والواجبات والمستحبات؟ صحيحة ولا مش صحيحة؟ ها؟ واحد يقول دي باطلة، واحد يرفع ايده يقول دي باطلة عشان نكمل الكلام. باطلة؟ حد يستطيع من أهل العلم ولا من أهل الجهل أن يقول دي صلاة باطلة؟ ماشي؟ ليه احنا بقى بنقول دي باطلة ولا مش باطلة؟ عشان اللي يقول ايه ده مش هادي صلى الله عليه وسلم، يقول له ماشي ده بدعة ولا مش بدعة؟ بس سؤال، قصدك ان دي بدعة يعني؟ بدعة تبقى صلاة باطلة، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وانت بتقول الصلاة صحيحة ما تقدرش تقول الصلاة مش صحيحة، تبقى مش بدعة، تبقى جايزة. فارق بين الجواز بقى وبين الهدي، تبقى جايزة ولا مش جايزة؟ يقول له جايزة. تقدر تقول عليها باطلة؟ يقول له لا. نقول عليها باطلة ده يروح النار. نقول على شيء صحيح في الشرع باطل. نعم. ليه؟ من أما بالناس فليخفف؟ طيب ما أنا ما قلناش حاجة. من أما بالناس فليخفف. لما قلنا هذا المسجد له ضبط مخصوص في الصلاة يحمل الناس على الاجتهاد في العبادة، هذا هدف بقى تاني. ببساطة نصلي صلاة سريعة ما فيهاش مشكلة، إنما إحنا إيه متدينين لازم بقى يفرقوا شوية عن أهل الإيه؟ عن أهل الغفلة من غيرهم من الناس. كيف يتعلمون وكيف يجاهدون أنفسهم على طول الصلاة؟ النبي صلى الله عليه وسلم إذا ما تعلمش هو الأخ هنا طول الصلاة، إمتى هيطيل الصلاة؟ إمتى هيتعلمها؟ هي دي بقى المسألة. إذا لم يتعلم ذلك، النبي صلى الله عليه وسلم كان في قيامه يطيل الصلاة حتى تتشقق قدماه من طول القيام. مين بقى من القاعدين يعني الأفاضل اللي تشققت قدماه من طول القيام؟ ها؟ هنا احنا بنتكلم على معنى آخر من معاني التربية التي ينبغي أن نجاهد أنفسنا عليها، وهو كيف يتعلم المرء طول القيام لله تعالى، كيف يعود نفسه على ذلك. لو ترك ونفسه لا يستطيع هذا. فهذا المعنى اللي احنا بقى بنجتمع عليه، ان احنا نحاول ان نربي انفسنا وان نجاهد انفسنا وان نعود انفسنا على هذه المعاني من احوال النبي صلى الله عليه وسلم، على هذه الاحوال من احوال النبي صلى الله عليه وسلم المشرفه واحوال الصحابه والتابعين والسلف الصالحين الذين كانوا يحيون ليلهم كما قال تعالى كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، ومدحهم الله تعالى بطول القيام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة طول القنوت، يعني طول القيام. والنبي صلى الله عليه وسلم نفسه يقول إنني أدخل في الصلاة فأريد أن أطيلها فأسمع بكاء الصبي فأخفف خشية أن تفتتن أمه. يعني هو بيدخل الصلاة بيبقى عاوز يطول الصلاة مش عاوز يأثر الصلاة. صلى الله عليه وسلم. وإنما لما كان هناك من يستحق أن يخفف من أجل الصلاة خففها. من بقى هنا من العادين بقى ده يستحق أن يخفف من أجل الصلاة؟ الشباب اللي قاعد بقى بتاع الآخرة بقى اللي ينصر ربنا والإسلام والدين، من اللي عايز يعني يستحق أن يخفف له الصلاة؟ يعني معنى المجاهدة هنا مش معنى عاوز يصلي بسرعة ويطلع من قدام ربنا سبحانه وتعالى، لا، ده هو يحب القيام وطول القيام بين يدي الله تعالى وطول المناجاة لله جل وعلا. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت قرة عين في الصلاة لا يكون قليل العين إلا وهو واقف يناجي ربه سبحانه وتعالى. مش يستريح لما يسيب ربنا، لا، يستريح لما يقف بين يدي الله تعالى. لذلك قال أرحنا بها، مش أرحنا منها يلا خلص بسرعة. فهم الكلام؟ في حد زعلان لسه؟ وبعدين يعني الحمد لله رب العالمين ما فيش حد بيجي الصلاة من أولها ولا حاجة، كله يعني داخل الحرب يعني, أو جاي داخل السجن أو داخل التعذيب بين يدي الله تعالى, فيتلكى التلكو الشديد إزاي يجي متأخر عبال ما الشيخ يخلص الركعة الأولى. هو ده الدين ومحبة ربنا بقى والإسلام عشان نتكلم الحق بقى مش كده, وينزل بعد العشاء ويصلي العشاء برة, ويجي عشان يصلي هنا قيام, ويجي على مش عارف يركب ايه ويقف فيه ويتوضى تاني ويشعر كل ده عشان يتأخر عن قيام بين يدي الله, عن قيام بين يدي المولى سبحانه وتعالى, عن محبة والمناجاة والذكر والإقبال والتفكر حتى يخفف عن نفسه قيام 50,000 سنة عند الله تعالى. مش كده؟ كل عام وأنتم بخير. واحد بيقول اختصاص يوم في الصلاة بقى, ده مش اختصاص يوم. بقول لك طب اشمعنى الثلاث يعني, مش اشمعنى الثلاث, لو الدرس كان يوم الخميس كنا هنطول يوم الخميس. لو في رجالة يعني ناويين يصلوا ويتعبدوا لله تعالى, إنما هي إيه؟ هذه صادفت وجود الناس في هذا اليوم فقط لا أكثر ولا أقل, ليس ترتيبا لهذا اليوم. فهمنا؟ فيقول فما قول فضيلتكم في من هو مر بالمنطقة وليس منها دخل في الصلاة اليوم ده يعني؟ أنت زعلان له يعني؟ هو قال لك طيب؟ قال لك اسأل الشيخ. واحد زعلان على واحد هيجي مر كده من منطقة مسكين ويقع بقى في سيء في شر أعماله في هذه الليلة الطويلة. مش سامع النهارده اي حاجه.
في لبس عند الناس بين الفريضه والنافله,
بين الفريضه والنافله. ما احنا قلنا اهو ورد في الفريضه طول الصلاه ولا ما وردش؟ يعني ورد الدليل على طول الصلاه ولا لم يرد؟ بس ورد الدليل دل على الجواز, انتهت المساله. فهمت؟ ما دل ورد الدليل في تطويل صلاة الفريضة من النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه المكرمين, فصار ذلك دليلا على جواز التطويل مطلقا. يجي بقى الواحد بيصلي بقى في أماكن أخرى بناس بقى منهم المريض وذا الحاجة واللي كذا, بيصلي الصلاة العادية. نصلي أنا في الجامعة التاني بصلي الصلاة العادية, ما بصليش هذه الصلاة. الصلاة هذه محصورة لهؤلاء المتدينين الذين ينبغي أن يكونوا أعلى درجة من غيرهم في المحبة والإقبال على الله تعالى وفي طول القيام له, ولا هم كله عايز يبقى زي بعضه. يعني اللي بيقول لي ليه بتطول, عاوز يبقى زي بتاع الشوارع اللي هو المر في المنطقة, ان احنا ايه كلنا نبقى مرين يعني في المنطقة, ما فيش حد بيصلي لله ولا يقف لله ولا يحاول يحب ربنا ولا يحاول ان يقف لمناجاته والتلذذ بالإقبال عليه سبحانه وتعالى والنعيم والسرور بمعرفته وبكلامه جل وعلا. ماشي, في حد زعلان تاني؟ مين اللي زعلان تاني من صلاة العشاء؟ ها؟ ما فيهاش حاجة, ده احنا في الديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان. اللي زعلان أيوة اللي زعلان يرفع إيه؟ مش هعمل له حاجة يعني, مش هسجنه ولا اعتقله ولا حاجة. أيوة زعلان يرفع إيه؟ مفيش حد زعلان؟ طب لو شفت واحد بقى متأخر من تكبيرة الإحرام العشاء الجاي إن شاء الله ده مش هيحصل له طيب؟ ده مش حد زعلان, كله بقى بيحب ربنا وكله بيحب الوقوف بين يدي الله تعالى, يبقى اللي يجي متأخر ملوش حق بقى. صح ولا غلط؟ للناس زعلان ان هي تقف بين يدي الله تعالى تسمع ايات الله تعالى تطلع عليها ومناجات الله بهذه الايات والاقبال عليه والتدبر لمعناه والنعيم والسرور في الوقوف بين يدي الله. ده ربنا اجتباهم واصطفاهم لذلك. احمدوا ربنا لو وقفوا لله تعالى بقية اعمارهم يقفون شكرا لله تعالى على ان هداهم بالايمان لا يوافي ذلك، لا يوافي نعمة الايمان. اخواننا اللي مش فاهمين حاجة، طيب الناس هتصلي شوية إن شاء الله بعد الدرس لله تعالى، يعني رفع البلاء ونصرة الإسلام ونصرة النبي صلى الله عليه وسلم، صلاة كده يقعدوا يصلوا شوية توسلا لله تعالى أن يرفع البلاء، ها؟ ولا يهربوا من السجن كله على طول، الجرس يضرب كله يجري على ايه؟ على الاخرة بتاعت الشوارع والمعصية والشهوات، ها؟ وكل مرة يقول مين اللي مش هيصلي، وبعدين الناس ما ترفعش ايديهم، قال برضك ما يصلوش ويمشي. مين اللي قال المرة اللي فاتت هيصلي وما صلاش؟ ها؟ يعني كله قال انه مش هصلي وصلى؟ كله قال انا هصلي وصلى؟ انت قلت انا هصلي وما صليتش؟ انت ما جيتش؟ ما صلاش المره اللي فاتت ليه؟ عشان ما جيتش يعني؟
عنده عذر
يعني يصلي ركعتين من قول الله واحد لله تعالى يستنصر بها النبي، ينصر بها النبي صلى الله عليه وسلم عشان ربنا يفك الصخره ويهزم الكفره. الناس يشدوا حيلهم شوية مع الله تعالى، لا يشد حيلهم مع الله تعالى شوية ربنا هيكرمه كرم لا يتخيله. زي ما كنا بنشرح في درس الولي، هيبقى من الأولياء لله تعالى الذين ذكرهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون كما ذكر الله تعالى لما قال في الحديث القدسي قم إلي أمشي إلي، يقوم بس كده لله، قوم يعني يقوم لله تعالى، قم إلي أمشي إلي، ومن أتاه يمشي أتاه أرولة سبحانه وتعالى على المعنى اللائق به جل وعلا. ماشي؟ الناس ما تبخلش على اخرتها ولا على نفسها وعلى دينها ولا على اسلامها ولا على رسولها صلى الله عليه وسلم بشيء. هم كانوا يبخلون بانفسهم. نحن نبخل بخمس دقائق، عشر دقائق، نص ساعة أن ننصر دين الله تعالى بركعتين، بدعاء، بقرآن، بصلاة، بذكر. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه وأمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم أيئ لنا من أمرنا رشدا ووفقنا لما تحب وترضى. اللهم انصر دينك وارفع رايتك وحكم شريعتك وانشر رحمتك، واسأل لنبيك، اللهم اسأل لنبيك ووليك وحبيبك نبي الرحمة، اللهم اسأل له، اللهم انتقم منه، اللهم أذلهم وأهنهم يا رب العالمين. اللهم انصر دينك، اللهم انصر دينك، اللهم انصر دينك وانصر أوليائك. اللهم ارفع البلاء عن المسلمين وأنزل البلاء بالكافرين. اللهم أنزل بهم البلاء، اللهم أنزل بهم البلاء والعذاب والرجز يا رب العالمين. اللهم اهزمهم وزلزلهم، اللهم شتتهم وفرقهم، اللهم مزقهم كل ممزق. اللهم انصرنا عليهم، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، أعلي بفضلك كلمة الحق والدين، أخذ الكفر والكافرين. اللهم عليك بأعداء الدين، اللهم أحصهم عددا وأهلكهم بددا ولا تبق منهم أحدا. اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم وندرأ بك في نحورهم. اللهم اكفناهم بما شئت وكيف شئت، اللهم اكفناهم بما شئت وكيف شئت، اللهم اكفناهم بما شئت وكيف شئت. اللهم فرج كرب المكروبين وهم المهمومين وأسر المأسورين ودين المدينين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا ولا تخيب فيك يا إلهي رجاءنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا كريم، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا كريم. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا خاشعا ويقينا صادقا وبدنا على البلاء صابرا. نسألك توبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن عين لا تدمع ومن دعوة لا يستجاب لها. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل والسر والعلن، واجعلنا من عبادك المخلصين ومن ورثة جنة النعيم. اللهم خذ بأيدينا وقلوبنا وجوارحنا ونواصينا إليك. اللهم ردنا إليك ردا جميلا. اللهم اهدنا واهد العصاة والمذنبين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذرياتنا، إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد.